وظهرت حركات إسلامية تدعو إلى الرجوع إلى الإسلام الصحيح. ومع توفر وسائل الاتصال وانتشار كتب الشيخ وظهور المطابع وانتشار أيضا أهل الحق من أهل السنة في البلدان، تبين لكثير من المسلمين أن هذا الشيخ رحمه الله لم يكن ضالا ولا مبتدعا، وإنما كان إماما مجددا، إنما دعا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الصحيح. ولكن مع ذلك لا زال يوجد بعض الناس عندهم بعض الشبهات على دعوة الشيخ الإمام، لا زال يوجد من يفتري على هذه الدعوة من علماء السوء، ومن يلصق بها التهم، ومن يكذب على الشيخ وعلى الذين ساروا على المنهج الحق. ولا زال من عوام المسلمين من يظن أن هذا الشيخ على منهج بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الكثير منا لا يصدم إذا قلنا إن في العالم الإسلامي من آثار هذه الدعاية من يظن أن أتباع الشيخ يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن من الدعاية أنهم قالوا إن الشيخ كان يقول إن عصاه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وأنفع له من النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا زال يوجد من المسلمين ويوجد في كتابات وينشر في الكتابات من يزعم أن الشيخ كان يدعي النبوة وأنه كان يقسم ذلك. ولا زال أيضا يوجد في خاصة في بلاد العجم من يفهم حركة الشيخ فهما منكوسا فيظن أنها دعوة إباحية. كل ذلك لا يزال موجودا، وهذا بلا شك راجع إلى أمور من أهمها تقصير أتباع الدعوة في تبليغها والدفاع عنها وإظهار الحق، ومنها أيضا تقصير العلماء المحققين في تلك البلدان من إيضاح مبادئ هذه الدعوة والدفاع عن صاحبها رحمه الله. ومن ذلك أيضا الدعاية المغرضة التي ينشرها علماء السوء، ثم المنهج الخطأ الذي لا زال يسير عليه بعض المسلمين، وهي التصديق بالشائعات وأخذ المعلومات من خصوم العالم أو من خصوم الشيخ. ونحن هنا ننادي جميع المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض أن يتأملوا دعوة الشيخ وأن ينصفوها وأن يدرسوها دراسة جدية وأن ينظروا في مبادئها من كتبها ومن رسائلها من رسائل علمائها. فهذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. ويذكر بعض أهل العلم والشيخ عبد الله بن بسام في بعض كتبه يذكر أن بعض العلماء من أهل مصر كان معاديا للدعوة، ثم إن الله يسر له رجلا عالما محققا ولكنه كان حصيفا عاقلا، فأهداه كتابا للشيخ رحمه الله ونزع غلافه حتى لا يعلم أنه للشيخ. فلما قرأه سأل من صاحب هذا الكتاب، فإنه ليس فيه إلا قال الله قال رسوله. من صاحب هذا الكتاب الذي كتابه يشبه كتاب البخاري في تراجمه وفي آياته وأحاديثه؟ فقال هذا هو الرجل الذي تقول عنه كيت وكيت. فعلم أنه مخطئ، فكان ذلك سببا في اعتناقه العقيدة الصحيحة. إذن كثير من الناس يتأثر بالدعاية المغرضة ضد الشيخ الإمام رحمه الله التي ينشرها علماء السوء، وذلك لاتباعه منهجا خطأ في الحكم على الأشخاص وعلى الدعوات وعلى الكتب وعلى الأقوال. أنتقل إلى كيفية الاستفادة، إلى المحور الأخير من محاضرتنا، وهي كيفية الاستفادة من الشيخ الإمام. الشيخ الإمام رحمه الله إمام مجدد، جدد الله به من درس من معالم هذا الدين، وكان مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وجوانب التجديد عند الشيخ الإمام كثيرة جدا، لعل من أهمها في الجانب العقائدي بأنواع التوحيد الثلاثة وفي مفهوم العبادة وفي محاربة البدعة، ولعل منها أيضا جانب الفقه والاجتهاد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الدليل والبعد عن التعصب المذموم بغير الحق. وكذلك الشيخ رحمه الله مجدد في فهمه للإسلام بشموليته وبدعوته له كلا لا يتجزأ، كما هو أيضا مجدد في العمل الإسلامي، وقد يستغرب كثيرون ذلك، إلا أن الشيخ الإمام رحمه الله كان بحق مجددا في العمل الإسلامي. وسيتضح ذلك عندما نذكر بعض الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ. إن هناك من يهضم الشيخ حقه، هناك من الإسلاميين من يهضم الشيخ الإمام حقه ويهضم أيضا هذه الدعوة حقها، إما بتجاهلها تماما من التأثير على حياة المسلمين وعلى الصحوة الإسلامية، أو بحصرها في بعض الجوانب، يعني بحصر تجديدها في بعض الجوانب. ومع الأسف يوجد من بعض إخواننا أصحاب المعتقد الصحيح من السلفيين من يقول بهذا ويظن أن دعوة الشيخ إنما هي تجديد في جانب التوحيد، والواقع أن دعوة الشيخ رحمه الله كانت تجديدا كاملا لدين الإسلام بشموليته لا بجزء منه. وإنني هنا أدعو جميع الإسلاميين لدراسة دعوة الشيخ ولدراسة أسباب نجاحها وأسباب انتشارها والتأمل في ذلك، وأدعو أيضا لدراسة دعوة الشيخ من كل الجوانب وتقديم الدراسات والبحوث للعاملين في الحق الإسلامي للاستفادة منها، خاصة في الطريقة الحركية والعمل الإسلامي للشيخ الإمام رحمه الله تعالى. وقد كتب الكثير بحمد الله في مبادئ الدعوة، ولكن أهملت بعض الجوانب لم يكتب فيها ولم تبحث، ومنها طريقة عمل الشيخ في دعوته. وقد قامت جامعة الإمام بإقامة ندوة لدراسة حياة الشيخ ومؤلفاته، وجمعت رسائله ومؤلفاته أيضا في 12 مجلدا، وكان ذلك جهد مشكور، وطبعت بحوثها في مجلدين، وكتبت بعض البحوث الجيدة، ومن أحسنها فيما أعلم البحث الذي قدمه الدكتور عبد الله العجلان لندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، وهي بحق رسالة جيدة وبحث يشكر عليه، وأتمنى لو أنه قام بنشره وطباعته مفردا ونشره بين المسلمين. ولعل من التأمل أكثر من 30 فائدة، وقد سجلت عندي هنا ما يقارب 30، وسأستعرضها بإيجاز، وربما لو تأمل شخص لوجد أكثر من ذلك ولتوسع فيها وبين الكثير من مزايا هذه الدعوة العظيمة التي وفقت توفيقا عظيما، والتي لا تزال أيضا مؤهلة، بل نحن نعتقد جزما ويقينا أنه لن تقوم الإسلام قائمة إلا على أساس نفس الدعوة التي قام بها الشيخ، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نريد أو لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الشيخ لم يأتي بجديد. أقول من الخطوط العريضة أو من الفوائد المهمة التي يستفيدها الداعية المسلم من دعوة الشيخ العناية بالعقيدة مفهوما وعملا، واعتبارها مركز الدعوة، حيث أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، فالشيخ الإمام رحمه الله جعل هذا هو الأساس المتين الذي بنى عليه دعوته. ثانيا، تطبيق الإسلام كله بشموليته بفروعه وأصوله، واعتباره كلا متكاملا لا يتجزأ، وعدم الأخذ ببعض وترك بعض، واعتبار الحكم بما أنزل الله من قضايا الاعتقاد الرئيسية. وقد ذكر شيخ الإمام رحمه الله من رؤوس الطواغيت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، وذكر أيضا منهم من حكم بغير ما أنزل الله، كما أيضا ذكر في كتابه التوحيد بابا يتعلق بهذا الأمر سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في المستقبل. كذلك أيضا من هذه الفوائد أن دعوة الشيخ الإمام جاءت بفهم شمولي لمعنى العبادة، فالعبادة ليست أمرا محصورا في المسجد، وليست علاقة بين الإنسان وربه لا تخرج للحياة، بل هي كل ما يفعله الإنسان في هذه الحياة، إنها الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي أيضا الصدق والوفاء، وهي أيضا بر الوالدين وصلة الأرحام، وهي أيضا الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أيضا الإحسان والصدقات والعدل، كل ذلك داخل في مسمى العبادة. وقد حرص الشيخ الإمام في كتاب الأصول الثلاثة على بيان هذه الحقيقة، وأن مفهوم العبادة مفهوم شامل لكل الإسلام. أيضا من الفوائد تجلية المفاهيم الإسلامية وإيضاح دلالتها للمسلمين، وقد عني شيخ الإمام بذلك حتى لعوام المسلمين كما فعل في كتاب الأصول الثلاثة حينما بين مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام ومفهوم الإحسان، وكذلك بين مفاهيم للألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة كلفظ الكفر ولفظ الفسوق ولفظ النفاق، بين معانيها وما يدخل تحتها، وحرص على بيان أنواعها. كذلك من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام العناية ببيان ما يفسد عقيدة الأمة، وقد كتب الشيخ الإمام رحمه الله في ذلك الكثير، ومن ذلك ما كتبه عن نواقض الإسلام، وقد كان الشيخ حريصا على بيانها حتى لا يقع فيها المسلمون، لأن من لم يعلم بالشر فربما يقع فيه. ولعل من أسباب الانحراف العقائدي عند المسلمين اندثار العلم وظهور الجهل. أيضا من الفوائد التي يستفيدها الداعية في المسلم والتي ينبغي أن تكون في منهج العمل الإسلامي العناية التامة بمبدأ الولاء والبراء، واعتبار هذا المبدأ أساسا عقائديا. والشيخ الإمام كان صريحا كل الصراحة وواضحا كل الوضوح في بيان هذا المبدأ، وكان حريصا على غرس البراءة من الشرك وأهله في قلوب المسلمين، وهذا مما ينقص الكثير من الدعوات الإسلامية اليوم، تجدها متميعة لا تفرق بين السني ورافضي، لا تفرق بين قبوري وبين من كان على المنهج المستقيم. كذلك من أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام وضوح الرؤية ومعرفة المنهج الذي يسير عليه معرفة تامة. لقد كان الشيخ الإمام واضح الرؤية في حال الأمة، كان يعرف حالة هذه الأمة التي هي عليها، وكان أيضا يدرك طريقة العلاج، ويعلم أنه لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان أيضا رحمه الله من وضوح رؤيته أنه يعلن دائما أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ، ولذلك كان يقول إن من قال لا إله إلا الله ولكنه أصر على الشرك وعلى عبادة القبور وعلى دعاء غير الله فإنها لا تنفعه بعد أن يبين له أن تقام له الحجة. كذلك كان الشيخ رحمه الله يعرف المنهج الذي يسير عليه، وقد وضع نفسه منهجا مكونا من أربع نقاط: النقطة الأولى العلم، النقطة الثانية العمل به، النقطة الثالثة الدعوة إليه، والنقطة الرابعة الصبر على الأذى فيه. أيضا من أهم الفوائد وضوح الهدف الذي كان الشيخ يسير عليه، فالهدف الذي يريده الشيخ كان واضحا عنده تمام الوضوح، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون دينه هو الذي جاء به رسول صلى الله عليه وسلم هو السائد وهو المطبق، وأن تزال جميع البدع وجميع الضلالات وجميع الانحرافات في حياة المسلمين. أيضا يستفاد من هذه الدعوة متابعة الدليل والوقوف عنده وتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول، وأنه ليس هناك أحد معصوم بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفتح باب الاجتهاد وعدم التعصب للمذاهب الفقهية وترك التقليد الأعمى والنعي على أصحابه، والعناية بالحديث النبوي ونشره وتعليمه. ومنها اليقين والجزم بأن الدين منصور مهما ابتلي أصحابه ومهما ضيق عليهم، وأن من عمل بلا إله إلا الله ونصرها مكنه الله من البلاد والعباد، كما قال ذلك للإمام محمد بن سعود رحمه الله الجليل. ولعلكم تذكرون ما قلته لكم قبل قليل حين قال له الشيخ: وأنت أبشر، فهذه كلمة لا إله إلا الله من عمل بها ونصرها. انظروا الشرط: من عمل بها ونصرها مكنه الله جل وعلا. فإذا عمل الإنسان بلا إله إلا الله ولم ينصرها لم يتحقق له التمكين في الأرض. يقول تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يوقن يقينا جازما أنه سينتصر، وأن هذا الأمير وهو أمير الدرعية سينتصر على كل المناوئين إذا صدق في نصرة كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد هي منهج كامل للحياة كما هو معلوم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نوريته: والدين ممتحن ومنصور فلا تجزع، فهذه سنة الرحمن. الدين يمتحن ويبتلى ويبتلى أصحابه، ولكنه في النهاية ينتصر. والذي ينظر في حياة الشيخ رحمه الله يجد العجب، فالشيخ ابتلي ابتلاء عظيما، خرج أخرج من البصرة وكاد يموت، وأخرج من حريملا وكاد يقتل، وأخرج من العيينة، ومع ذلك بقي في قلبه أن الدين سينصر رغم كل هذه الأمور الثلاثة. يقول للأمير في المرة الأخيرة: من قال لا إله إلا الله نصره الله ومكنه، من عمل بها ونصرها. كذلك أيضا يستفاد من دعوة الشيخ الإمام رحمه الله العناية التامة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو ركن الأساس وأصل أصيل من مبادئ هذا الدين. ولا يمكن أن يحفظ هذا الدين، ولا يمكن أن يسود الإسلام في المجتمع وأن تزول المنكرات إلا بتحقيق هذا المبدأ. ولذلك كان الشيخ يقوم به بنفسه وبأتباعه، فهو الذي هدم قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة، ولم يقم بذلك أمير العلي، وهو الذي قام بنفسه برجم المرأة الزانية، وكان يعتني بذلك ويفرض هذا المبدأ فرضا. ولذلك إذا أعلن هذا المبدأ وقوي وأصبح المنكر مكبوتا بقي المجتمع سليما متفقا، وأما إذا ضعف هذا المبدأ وظهر المنكر وأعلن فحري أن يتفرق المجتمع وحري أن تصب عليه العقوبات صبا. أيضا من أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام اعتقاده الجازم أن الجهاد في سبيل الله فرض عظيم من فرائض هذا الدين، ولذلك كان يكتبه في عقيدته، كان يكتبه في عقيدته ويقول: إن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل أمير بر كان أو فاجر، برا كان أو فاجرا. وكان رحمه الله يستعد لهذا الأمر للجهاد، ويعتقد أنه السبيل لنصرة الدين ولحماية الدعوة، وأن الدعوة لا يمكن أن تقوم إلا به. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن يعرفها المسلمون في كل مكان. من أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام ويتبين منها حنكته ومعرفته أيضا بحقيقة هذا الدين وبسنن الله جل وعلا، عمله المستمر على إيجاد قوة سحب الدعوة، وإيقانه أن الدعوة لا يمكن أن تسير إلا بذلك. وقد سبق وأن قلنا إنه إذا التقى المصحف والسيف، إذا التقى الداعية والحاكم، كان ذلك خيرا للإسلام والمسلمين. وأما إذا اختلف فإن الدعوة تضعف والحكم أيضا يضعف، كما حصل في تاريخ المسلمين. كذلك أيضا من أهم ما يستفاد من دعوة الشيخ والذي ينبغي أيضا أن يلاحظه العاملون للإسلام، عدم التنازل عن المبادئ فيما يظن أنه سبب لحماية الدعوة وسبب لانتصارها. تأمل قول الإمام محمد بن سعود رحمه الله لشيخ الإمام: إن لي حقوقا أو جبايات أخذها من أهل الدرعية وقت الثمار. فكأنه يقول: إنني لا أستطيع أن أحميك إلا بهذا الشيء، فأخشى أن تزيلها. فهل ضعف الشيخ؟ هل تنازل عن المبدأ لأن الشرع يمنع الظلم؟ لا، الشيخ قال: إنك إذا أخذت بهذا الدين ونصرته عوضك الله بالغنائم وبغيرها. وهكذا كان أيقن الإمام محمد بن سعود بما قاله الشيخ، وترك هذه الأمور، فنصره الله عز وجل وأيده ومكن له وعوضه خيرا مما كان يعمل. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام ألا يتنازلوا عن مبادئ هذا الدين. كذلك يستفاد من دعوة الشيخ الإمام رحمه الله شجاعته في الحق وثباته عليه والصبر على الأذى فيه وعلى نشر الدعوة مهما حصل من المعوقات. وقد أسلفت قبل قليل بعض المعوقات التي مرت بشيخ الإمام. طرد من البصرة وكاد يموت عطشا وجوعا. وطرد من حريملاء وكاد يقتل، وأخرج من العيينة، ومع ذلك كان صابرا، كان ثابتا على مبدئه، لم تتزعزع نفسه ولم يضعف يقينه، بل صبر على الدعوة وصبر على الأذى، وكان شجاعا في قول الحق وشجاعا في إظهاره وفي إنكار الباطل. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وأن يكون الداعية إلى الله جل وعلا. كذلك أيضا من أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام، وهي مما غفلت عنه بعض الجماعات الإسلامية، أن العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب عظيم من أسباب النصر ومن أسباب التمكين ومن أسباب انتشار الدعوة. فشيخ الإمام اتبع منهجا فريدا في نشر دعوته، لقد كان يفرض التعليم القواعد الضرورية للإسلام فرضا على الناس في المساجد، فألف كتاب الأصول الثلاثة كانوا يتدارسونه في المسجد ويسمعونه بعد صلاة الفجر. وهكذا خرجت هذه الأمة الجاهلة، وخرج كثير من رجال البادية، خرجوا يعرفون من هذا الدين ومن مبادئه ويعتنقونه ويتحمسون له ما لا يتوفر عند كثير ممن يحمل اليوم شهادات عالية. إذن العناية بنشر العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الحقيقي من الكتاب والسنة وما أخذ منهما، هذا هو سبب عظيم من أسباب إقامة المجتمع الإسلامي. وأما الغفلة عنه ويبقى الحديث في العمومات، الحديث عن الإسلام بكلام غامض بكلام عام، الحديث عن المناهج والأطر ومثل هذه الأمور، كل هذه لا تسمن ولا تغني من جوع إذا كانت الأمة لم تقم على أساس علمي صحيح. كذلك من أهم الفوائد، وهي من الجوانب المجهولة التي يتناساها كثيرون أو يتجاهلونها أو يجهلونها في دعوة الشيخ، عنايته التامة بالإعداد التربوي للأمة. ذكرت قبل قليل أنه كان يفرض تعليم القواعد الضرورية لهذا الدين، وهي الأمور التي لا يعذر مسلم بجهلها، كان يفرض تعليمها في المساجد. فانتشر المعلمون في القرى، في الوديان، في البوادي، في الصحاري، يعلمون الناس معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعلمون الناس مفهوم العبادة، يعلمون الناس الإيمان، الإسلام، الإحسان. هذه الأصول الثلاثة التي ألف فيها الشيخ رسالته رحمه الله ليعلمها لعامة المسلمين، وهي رسالة عظيمة جليلة رغم أنها صغيرة الحجم، وربما تجد كثيرين يجهلون ما فيها وإن كانوا في مناصب عالية أو كانوا يتصدرون حركات إسلامية مع الأسف. أيضا من فوائد دعوة الشيخ الإمام وضوح الأسلوب وبساطته مع نصاعة البيان وقوة الحجة وظهور الدليل واجتناب الغموض في الكلام والمصطلحات المجهولة واجتناب اللف والدوران في الوصول إلى الهدف. رسائل الشيخ كانت سهلة، كانت مبسطة، يقرأها العامي ويقرأها العالم. عندما يسمعها العامي يعرف ماذا يقصد الشيخ، وعندما يسمعها العالم يعرف أنها الحق المبين. وهكذا ينبغي أن يكون المؤلفون. فأما أن يؤتى بالأساليب الغريبة، بالأساليب الملتوية، بالأساليب الفلسفية الغامضة، فأقول إن هذه لا تفيد الصحوة الإسلامية كثيرا، ولا يمكن أن تبني جيلا مؤمنا. إن هذا الأسلوب هو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسلوب الواضح البين الجامع السهل. أيضا من فوائد دعوة الشيخ الحوار العلمي، الحوار العلمي النزيه والمحاجة بالدليل والمراسلة، مراسلة العلماء لإقناعهم إذا كانوا مخالفين. لقد كان شيخ الإمام رحمه الله يعتني بهذا الجانب، فيرسل العلماء الذين عندهم شبهة أو لديهم اعتراض، يرسل إليه مبين مبادئ دعوته، بل حتى يرسل للبلدان. أرسل رسالة لأهل القصيم، أرسل رسالة لأهل السدير، أرسل رسالة لأهل اليمن، أرسل رسالة لأهل المغرب. رسائل الشيخ رحمه الله حوالي 17 رسالة يبين فيها دعوته ويوضحها ويبين فيها دليله وعلى أي شيء اعتمد ومن أي شيء استمد أقواله. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية المسلم، أن يكون محاورا منصفا عادلا معتمدا على الكتاب والسنة، يرضى بالحوار إذا كان بنيا على الكتاب والسنة، ويقتنع به إذا بين له الحق. أيضا من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ رحمه الله الرد على المعاند الرافض للدعوة وفضح أمره والإغلاظ له في الأسلوب وفي المعاملة. يبتدئ الشيخ أولا بالرسائل المبسطة السهلة التي فيها الحكمة وفيها اللين، فإذا رفض المرسل إليه ورد الدعوة وشنع عليها بعد أن تبين له الحق وتولى بعد أن ظهر له الهدى، فحين ذاك فإن الشيخ يغلظ له ويرد عليه ردا شديدا، والمعاند يستحق ذلك. وهذا هو الحكمة، فالشيخ يستعمل الحكمة في مجالها. فالحكمة مع من لم تبلغه الدعوة تختلف عن الحكمة مع من بلغته ولم يظهر منه رد، وتختلف عن الحكمة مع من بلغته ولكنه عاند ورفض. كذلك أيضا من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام رحمه الله معرفة سبيل المجرمين، فقد كان رحمه الله على اطلاع بطرق أعداء الدين وأعداء الحق وأعداء الكتاب والسنة في محاربة الدعوة. وبمجرد أن تنظر يا أخي الكريم في كتاب الشيخ الإمام مسائل الجاهلية ستجد أنه أظهر فيها كثيرا من طرق أهل الضلال في الصد عن سبيل الله وفي محاربة الدعاة وفي التشنيع عليهم وفي تلقيبهم بألقاب السوء وفي الافتراء عليهم بما هم منه بريئون. كذلك اعتنى الشيخ رحمه الله في هذا الباب وهو معرفة سبيل المجرمين وفضح أمرهم ببيان أنواع النفاق وأنواع رؤوس الطواغيت حتى ينفضح أمرهم وينكشفون للمسلمين، وذلك مبدأ نص عليه القرآن الكريم. كذلك أيضا من الجوانب المهمة في دعوة الشيخ رحمه الله وربما هو جانب مجهول أهمية المرأة في الدعوة. لقد كان من أسباب اقتناع الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته بدعوة الشيخ الإمام تلك المرأة الصالحة وهي زوجته التي كانت هي الوسيلة التي أقنعت الإمام بنصرة الشيخ. وكان أيضا لبنات الشيخ دور في نصرة هذه الدعوة. وأذكر أنه كتب في بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نشرته جامعة الإمام بحث في هذا الموضوع، وهو بحث شائق وممتع وينبغي أن يرجع إليه الإخوة. كذلك أيضا من الأمور المهمة في دعوة الشيخ من الفوائد التي يأخذها الداعية الزهد والعبادة والاتصال بالله جل وعلا. لقد كان الشيخ زاهدا في هذه الدنيا، وكان عابدا متبتلا، وكان كثير الذكر، حتى ذكر صاحب عنوان المجد في تاريخ نجد أن الناس كانوا يعلمون بقدوم الشيخ قبل أن يظهر عليهم وأن يروه، لأنهم يسمعون تسبيحه وتهليله، فكان لا يسقط من لسانه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان الشيخ سخيا كريما، حتى ذكروا في تاريخه أنه كانت تأتيه الأموال الضخمة الهائلة فيخرج من المجلس وما بقي منها شيء ينفقها ويتصدق بها ويقسمها بين الحاضرين. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية المسلم كثير الاتصال بالله سبحانه، ليطهر قلبه ويزكي نفسه ويبعد عنه أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الغش ومن الكبر ومن النفاق ومن الرياء إنما تعشش في القلب إذا كان بعيدا عن ذكر الله جل وعلا، إذا كان بعيدا عن اتصال بالله. وأما إذا كان كثير الاستغفار، كثير الذكر، كثير التسبيح، كثير الصلة بالله جل وعلا، فإن قلبه يكون كالمرآة ثقيلا جميلا. من الأمور المهمة في دعوة الشيخ الإمام والفوائد العظيمة التي نأخذها معرفة الواقع. كان الشيخ رحمه الله عالما بحال الأمة، ولولا ذلك لما دعا. لولا أنه كان يعلم بحال أهل بلده وبحال المحيطين به بل وبحال أهل البلدان الأخرى لما نجح في دعوته. كان عالما بواقع أمته، ولذلك انطلقت دعوته لتعالج الانحراف في هذا الواقع. كان عالما بأنهم قد انحرفوا في التوحيد، كان عالما بأن البدع قد انتشرت، كان عالما بأن التعصب الفقهي هو الذي يسود، كان عالما بأن الذين يصدون عن دعوتهم علماء السوء وهم الأمراء المنحرفون. إذن لا يمكن أن تنفصل الدعوة عن معرفة واقع الأمة. من الفوائد العظيمة المهمة في دعوة الشيخ الإمام رحمه الله، وهي الفائدة وقد نافت هذه الفوائد حتى الآن على 20، أن الحق قد يصبح في نظر بعض الناس نظرا لانحرافهم وجهلهم قد يصبح في نظرهم منكرا، والمنكر والانحراف قد يصبح في نظرهم حقا ومعروفا. ولهذا لا يضر الداعية المسلم أن يواجه الناس بأن المنكر منكر إذا كان على الحق المبين ومعه الدليل الناصع من الكتاب والسنة. كان معظم الناس الأغلبية الساحقة مخالفة للشيخ، وترى أن ما هي عليه هو الإسلام، فمفهوم الإسلام عندهم متغير. ولكن الشيخ رحمه الله لما كان على الحق لم يضره ذلك. وأيضا لا يضر الداعية أن يعلن أن الحق حق وأن المنكر منكر ولو خالفه كل الناس، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيضا من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام رحمه الله أن الداعية إذا كان على الحق المستمد من الكتاب والسنة فإنه لا يضره كثرة المخالف، فإن العبرة إنما هي بالكتاب والسنة وليست العبرة بكثرة الناس، ليست العبرة بكثرة الأتباع وبكثرة القائلين بهذا القول، إنما العبرة بموافقته لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مما نأخذه أيضا من فوائد دعوة الشيخ وقد أطلت عليكم أن الداعية معرض لحملات التشويه والافتراء والدز والكذب. كذب على الشيخ في كل شيء، اتهم الشيخ بأنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مبدأ عقائد، مع أن الشيخ قد نص في كتبه أن من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وذلك حق. واتهم الشيخ بأنه يكفر المسلمين عامة وهو من ذلك بريء، واتهم الشيخ بأنه من الخوارج وهو بريء من ذلك. إذن لا يستغرب أن يتهم الدعاة الصادقون المخلصون بشتى التهم، بأنهم مبتدعة، بأنهم أهل ضلال وبغير ذلك. ويكفينا أن ننظر في القرآن لنرى أن أفضل الناس وهم الرسل قد كذب عليهم وافتري عليهم. ألم يقل قوم نوح، ألم يقل الله عن قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر؟ ألم يكذب محمد صلى الله عليه وسلم ويتهم بأنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون؟ بلى، وكان الشيخ يعلم ذلك وقد قال ذلك في بعض رسائله، وأن أسوته في ذلك الأنبياء الذين كذب عليهم وافتري عليهم ولا يضرهم ذلك شيئا، بل كلما تعرض الداعية لحملات التشويه وحملات الافتراء كان ذلك سببا من أسباب قبوله، فإن الله عز وجل ينصره ويعينه. من عجائب دعوة الشيخ الإمام أيها الأحبة الكرام، وهي من الفوائد المهمة، أنه كان يكتب لأهل العلم يطلب منهم النصيحة، فكان يطلب النصيحة من العلماء ويقول لهم إن رأيتمونا أخطأنا فلا يسعكم إلا أن تنصحونا، وكان يطلب منهم نصرته ويقول انصروا أخاكم ظالما أو مظلوما كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن كنا أخطأنا في كل ما نحن عليه فبينوه، وإن كان معنا بعض الحق وبعض الباطل فبينوه، فإننا نريد منكم النصيحة ولا يسعكم إلا ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون جميعا وخاصة الدعاة إلى الله، وأن لا يأنفوا من كتابة النصيحة إليهم أو من إسداء النصيحة إليهم، فإن المقصود هو نشر الحق وهو إظهاره. كذلك أيضا من الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ الإمام، أنه لا بد في نجاح الدعوة من الأخذ بكافة الأسباب، أما الأخذ ببعضها وترك بعضها فإنها الدعوة معرضة لأن تفشل ولا تنجح. فالشيخ الإمام أخذ بكافة الأسباب، فقام بالخطبة لنفسه وخطبه مطبوعة، وقام بالموعظة، وجلس للتدريس والإفتاء، وجلس للقضاء، وألف الكتب والرسائل التي تبين دعوته وتنافع عنها وتدافع عنها، وأرسل الرسل المندوبين عنه إلى شتى البلدان، وأيضا قام بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولا يمكن أن تقوم دعوة تعتمد على بعض أسباب النجاح وتترك البعض. أيها الأحبة الكرام، ومن أهم الفوائد التي تؤخذ من دعوة الشيخ، وهي الفائدة قبل الأخيرة، العمل بالإسلام وتطبيقه تطبيقا كليا، وهذا هو حقيقة الدين. فقد كان الشيخ رحمه الله حريصا على أن تكون دعوته شاملة، وأن يكون من يعتنق هذه الدعوة ويسير في ركابها مطبقا للإسلام كله. ولذلك فإني أقول إن أتباع الشيخ رحمه الله منذ وقته إلى يومنا، وأيضا من كان معتنقا لنفس المبادئ وهي المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام الحق، فإنه في نفس الوقت يكون أكثر الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أكثر الناس تمسكا بأصول الدين وفروعه. أما من كان عنده بعض الضلال فإنه يكون عنده من التقصير في السنة بقدر ضلاله، وما وجدت بدعة إلا رفعت السنة، وكلما كثرت السنة كلما كثر الخير. ولذلك لا تستغرب أن تجد بعض من يسمون بالدعاء يقسم الدين إلى قشور وإلى لباب، ويرى أن بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم هي من القشور، وهذا والله ضلال، لا أقول خطأ بل هو ضلال. أمور أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وتسمى قشور، أي فهم لعقيدة الإسلام هذا؟ وأي حماسة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ إن وضوح دعوة الشيخ رحمه الله وشموليتها ودعوتها لتطبيق الإسلام كله كانت سببا عظيما من أسباب نجاحها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا، إنه لن يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. وأما الفائدة الأخيرة وقد تكون غريبة، فهي العناية بكتب شيخ الإسلام من تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. لقد كانت سببا من أسباب التجديد عند الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، لقد عكف على كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم ونسخ كثيرا منها بخط يده وتأملها وفهمها ونشرها بين الناس واقتبس منها واختصر، وهي كتب ناصعة قوية الأسلوب واضحة الحجة تعتمد على الدليل وتعتمد على الإقناع. ولعل المسلمون لم يرزقوا منذ عصر الإمام أحمد إلى يومنا هذا أحدا مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولذا فإن المسلمين في كل مكان وخاصة من يتصدى نشر العلم والدعوة مطالب بأن يراجع كتب هذا الشيخ الإمام، أعني شيخ الإسلام بن تيمية، وأن ينظر فيها وأن يتأملها، فوالله إن عليها نور، وإنها إنما تستمد أو تستمد من النهر العظيم وهو الكتاب والسنة. ولذلك فقد فقه أعداء الإسلام هذا الأمر حتى قال بعضهم بعض المستشرقين إن ابن تيمية قد زرع ألغاما فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب. ولذلك فإن الدعاة الذين يرجعون إلى كتب شيخ الإسلام إنما يرجعون إلى الإسلام الصحيح، يرجعون إلى الإمام الذي قمع البدعة ونشر الله به السنة. ولهذا حري بهم أن يكونوا دعاة حق وبعيدون عن الضلال. وفي الختام أقول إن ميزان النجاح والفشل وميزان الصواب والخطأ في الدعوات إنما هو مدى اتباعها لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى التزامها بكتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف هذه الأمة الصالحة. فكل دعوة تقوم على هذا المبدأ، وهي أنها على المنهج الحق، منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان عليه وأصحابه، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، فإنه يكون هو الذي أصاب الحق، وهو أيضا المؤهل لأن ينجح. ولهذا فإني أدعو جميع أهل الإسلام في كل مكان إلى الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرر وأقول هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وليس بفهم عقول بعض العقلانيين أو بعض المنحرفين الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب والسنة ولكنهم في واقع الأمر يتبعون أهواءهم. ولذلك فإني إن شاء الله أتمنى أن ينصر الله إخواننا في الجزائر نظرا لقربهم من المنهج الحق، ونظرا لأنهم فيما أعلم من أكثر الناس معرفة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف هذه الأمة الصالح، ومن أكثر الناس التزاما به، وإذا بقوا على ذلك واستمروا عليه فإن جهادهم إن شاء الله سينتصر وسيقيمون بإذن الله تبارك وتعالى دولة إسلامية خفاقة. وأخيرا فإني أدعو جميع المسلمين إلى دراسة تراث شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب والنظر في دعوته نظرة متأنية عادلة منصفة، والاستفادة من دعوته ومما كتبه ومما ألفه، والنظر في أسباب نجاح دعوته، فإن سنن الله عز وجل لا تتغير، وسنة الله سبحانه أنه ينصر الحق المبين وأنه يخدر الباطل. أسأل الله جل وعلا أن ينصر هذا الدين وأن يعلي كلمته في العالمين، وأسأله سبحانه أن يتغمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الهدى ومن نصر هذه الدعوة أن يتغمدهم برحمته.